السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وتحبون المال حبا جما. يعرض القرآن الكريم طبيعة عند الكثير من الناس في توجههم نحو المال وانجذابهم نحو المال، ولكن هذا الانجذاب لا يقع في الخانة السلبية بشكل مطلق على حسب ما تعطيه المنظومة الإسلامية، لأن المال هو مفردة من مفردات الدنيا. لما نحكي عن الدنيا، شو يعني الدنيا؟ الدنيا من مفرداتها الأساسية المال، والدنيا اختصرها أهل البيت عليهم السلام في نظرة الإنسان إليها بكلمة: من نظر بها بصرته، ومن نظر إليها أعمته. هاي الجملة، من نظر بها، يعني نظر إلى الدنيا على أساس أنها الوسيلة بها، بواسطتها نظر بواسطة الدنيا إلى الآخرة، إلى حياته، إلى تكامله. من نظر بها بصرته، فتحت له آفاق البصيرة. ومن نظر إليها، يعني الدنيا الغاية، أعمته. حينما تكون الدنيا غاية الإنسان يعمى، وحينما تكون الدنيا وسيلة الإنسان إلى صلاحه وتكامله وآخرته فإنه بها يبصر. وهكذا المال، المال مرة يكون وسيلة لارتقاء الإنسان، ومرة يكون هو الغاية. لذلك حينما نستعرض الأحاديث حول المال، في البعض يقع بمشكلة القراءة التجزئية. هلأ البعض الناس، بعض المؤمنين بيكون عنده مفاهيم ومفكرة أنه هي الإسلام بسبب قراءته التجزئية. هو قارئ زاوية من النصوص. ما في واحد يعطي رأي الإسلام بقراءة زاوية. مفروض أي مفهوم يريد أن يعرف الإنسان أنه يمت إلى الإسلام بصلة أو لا، أن يقرأ المنظومة، بد يقرأ مجموع ما ورد ضمن مرجعيات قراءة النص الديني حتى يعطي أو يتعرف على النتيجة. لذلك نحن نقرأ في الروايات ذما بحب المال ومدحا بحب المال، وهذا أمر طبيعي، هذا ليس تهافتا. حب المال الذي يكون وسيلة لكرامة الإنسان محبوب، وحب المال الذي يكون غاية للإنسان مذموم. الإمام علي عليه السلام ورد أنه قال: حب المال يوهن الدين، يضعف، يوهن الدين ويفسد اليقين. أي مال؟ أي حب مال الذي يفعل ذلك؟ المال الغاية. والإمام الصادق عليه السلام يقول: لا خير في من لا يحب المال. بس لك مالي، لا خير في من لا يحب المال من حلال، أو جمع المال من حلال، فيكف به وجهه ويقضي به دينه ويصل به رحمه. إذا إنسان أحب المال لأجل أن يعيش بكرامته، لأجل أن يقضي دينه، لأجل أن يفعل الروابط الرحمية الاجتماعية، هذا شيء ممدوح. العلاقة بقضية المال والدنيا هي التي رسم في النص المشهور: ليس الزهد أن لا تملك شيئا، وإنما الزهد أن لا يملكك شيء. الإنسان الزاهد ليس الذي ليس معه مال وقد هرب من المال وقد تجرد من المال، ليس هو هذا الزاهد. قد يكون إنسان معه المال الكثير ويكون زاهدا، وقد يكون إنسان بلا مال فقير على الآخر ولا يكون زاهدا، لأن الأول ملك المال والثاني ملكه المال. القاعدة: من هو المالك ومن هو المملوك؟ أنا أملك مالي أو مالي يملكني؟ وهي أمتى بتنعرف؟ وقت الاستحقاقات. ما في واحد هلا يحكي فيها بشكل أنه أنا مالك المال. بيجي بعضهم مثلا قد يقول لك: أنا ما بتفرق معي. كله حكي وقت الاستحقاق. وقت الاستحقاق، وهلا بنحكي عن بعض الاستحقاقات، أن وقت الاستحقاق هو يملك المال، بمعنى أنه لما يقتنع بمسألة أو يدعوه دينه إلى أن يفعل ذلك وأن يتخلى عن بعض ماله أو عن كل ماله يفعل ذلك، هنا يعرف من هو المالك، هو أو المال، من يملك الآخر، هو أو المال. لذلك الإمام الحسين عليه السلام في رواية لطيفة جدا بيعبر عنا عن نفس المطلب، بيقول: مالك إن لم يكن لك كنت له. نفس المعادلة، مالك إن لم يكن لك كنت له. في واحد للتاني، يا مالك لألك أو أنت لمالك. هاي المعادلة هي التي ترسم أن القضية ليست قضية كم يملك الإنسان. ما عندنا نحن هذه المعادلة، ما احترامنا للصوفيين ولأهل التصوف. نحن الشيعة لسنا من أهل التصوف، بمعنى أن التصوف الذي من خلاله يلبس أحدنا ثياب الصوف في الصيف ويحاول أن يبتعد عن كل هذه الدنيا بالمعنى المادي، ما عندنا نحن هيك مفهوم. في البعض بحاسب الآخرين على أساس هذا المفهوم، ما عندنا نحن هيك مفهوم. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه لما صار في نوع من الاتجاه في إيران، حاول فيه البعض أن يدخل في تحليل بعض السياسيين التاريخيين إلى المجتمع من خلال فكرة الزهد، الزهد المادي، ولكن كان هناك مآرب سياسية للدخول إلى المجتمع بواسطة فكرة الزهد المالي المادي الدنيوي القشري وإلى ما هنالك من تعابير. العلامة المجلسي إذا بتقروا بتاريخه بتتعجبوا، بس أول شيء العلامة المجلسي هو صاحب كتاب بحار أنوار اللي هو 111 مجلد إضافة لكتبه الأخرى. يعني العلامة المجلسي صاحب الموسوعات الشيعية الكبرى. العلامة المجلسي يروي أهل أصفهان أنه حينما توفي ودفن رأى الناس نورا يسطع من قبره إلى عنان السماء. اللهم صل على محمد وآل محمد. العلامة المجلسي مقدس، بس العلامة المجلسي كان عنده قصر، عنده 100 خادم، كان عنده قصر في له 100 خادم. بتعبير السيد العلامة السيد محسن الأمين كانوا يلبسون الترم. الترم هلا كانوا يعبروا أيام زمان عن القماش المرتب بيقولوا الجوخ. ما كان يقولوا الجوخ إنه يعني هذه قماش مرتب يعني. الترم مثل كلمة الجوخ اللي بيعبروا عنها إنه تياب فاخرة يعني. بس العلامة المجلسي طبعا هو كان عنده مثل مركز توثيق وتحقيقات من خلاله عمل هاي الدراسات، بس كان يريد أن يعطي درسا عمليا للناس أنه نحن في فكرنا وفي بنيتنا نحن نستطيع أن نتفاعل مع المظاهر الدنيوية وأن نكون أخرويين في علاقتنا مع الله، وأن نكون من أصحاب الآخرة ومن المقربين إلى الله مع كل هذه الزخارف. هذه لا تؤثر فينا بأن تملكنا. والنموذج القرآني النبي سليمان. النبي سليمان كان صاحب ملك وملك، يعني بيقولوا الملك عن السلطة والملك عن المال. وهو الذي كان يقول للريح أن تجري حيث يأمر، لأن الله أمر الريح والرياح أن تجري بأمره. ومع ذلك النبي سليمان رغم كل هذا الملك والملك كان يجلس مع المساكين ويقول مسكين مع المساكين لتسبيحة واحدة خير من ملك أو ملك آل داود، لأن ملك آل داود أو ملك آل داود يفنى وثواب التسبيحة يبقى. اللهم صل على محمد وآل محمد. القضية ليست قضية كم يكون للإنسان عنده من أشياء، وإنما القضية تابعة إنه هاي مالكيته ولا من مالكيته. أنا بضرب مثال بالإمام السيد موسى الصدر. كان يعلق عليه للإمام الصدر إنه كان أنيق، كان أنيقا مرتبا، يعني اللي كان يشوف المظهر اللي عنده كان يفكر إنه هذا الرجل إذا كان عنده سوء ظن إنه كان يفكر إنه متعلق بالدنيا وا 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 وا. الشكل اللي عنده، الأناقة اللي عنده، التصرفات اللي عنده، كان البعض يفكر أنه هذا من جماعة الدنيا. ولكن الإمام السيد موسى الصدر حينما اختطف وغاب لم يترك شيئا لعائلته، ما عنده أي أملاك. كان البعض يعبر عن زوجته الله يطول عمره كان أثاثها عفشة، كان أثاثها في صرتها، كان أثاثها في صرتها، كان يعبر بالشنطة مربطيتهم بالصرة، ما عندهم شيء. اللي زهد كان أزهد من غيره من أقرانه بكثير. بس البعض بياخد على المشهد، لو كان المال دخل إلى قلبه لكان يستطيع أن يملك ويملك وأن يملك عائلته، ولكنه لم يفعل لأنه ملك ولم يملك. لذلك القاعدة إنه المال الله تعالى أراد منه أن يحقق الحياة الكريمة للإنسان، يحقق الحياة الكريمة للإنسان. هلأ في أمور بعض المظاهر مثل ما حكيت عن العلامة المجلسي أو عن غيره، لأنه في أمثلة زهد أخرى هاي تشخص بحسب المجتمع. هيدا العالم الإنسان المؤمن الحكيم بيشخصها بحسب المجتمع. الإمام مثلا سيد موسى الصدر كان يتحدث أنه عالم الدين مفروض أن يبدو أمام الآخرين بأن طائفته بالتعبير المصطلح تحترمه وتقدره. كان يهمه هذا هاي المسألة التي كانت تفهم بشكل خاطئ. والعلامة المجلسي كان يعطي هذا المشهد لأنه كان يريد أن يقضي على حركة تهدد المجتمع، كان عنده غاية. بس أصل المال، أصل فكرة المال للحياة الكريمة ولي صلة الرحم ولي التكامل الاجتماعي، يعني له غاياته. لذلك لما نتحدث عن الادخار، ادخار المال، بالعامية تصميد المال. الادخار قد يكون هلأ واحد له سبب موضوعي أن يدخر، شو بيقولوا بالمثل عنا، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود. قد يكون في بعض الأسباب الموضوعية أن واحد يعمل نوع من الأمن، الأمن الحياتي، وأيضا أن يؤمن أولاده. هذه مش غلط بشكل موضوعي. في رواية لافتة جدا أن النبي صلى الله عليه وآله مرة صلى على أحدهم، بعد ما صلى عليه، صلى عليه يعني توفى أحدهم وصلى عليه، بعدها قالوا له أنه هذا عنده أولاد وكان عنده أملاك، وقبل أن يموت أعطى كل أمواله في سبيل الله ولم يترك لأولاده شيئا، أنه كان عنده مال وأعطاه. النبي صلى الله عليه وآله علق بما مضمونه لو علمت بهذا ما صليت عليه، أنه آخر شيء يترك أولاده بلا شيء، يعني أنه آخر شيء أنه واحد يعمل حسابات أنه أولاده يتركهم بنوع بش يورثهم، بمعنى يعني يورثهم الغنى و أنه يعمل لهم حياة كريمة بماله. هذا شكل موضوعي، هذا مش خطأ، ولكن الادخار في غير هذا المورد وفي غير هذا المورد اعتباري وهم وهم وهم. انه هلا اذا واحد كان عنده ثروة كبيرة جدا، في قسم من الثروة بيستفيد منها، القسم الثاني ارقام تجميع ارقام. اذا واحد بدرسها بشكل موضوعي، شو عم يستفيد من الثروة التي لا يصرفها؟ قبل مرة تحدثت بموضوع الرزق، انه الرزق في الاسلام في المصطلح الديني هو ليس كم يملك الانسان من مال، الرزق بمعنى كم يستفيد الانسان من المال. يعني قد يكون الشخص فقيرا ويكون مرزوقا، وقد يكون غنيا ولكنه غير مرزوق. قد يكون شخص معه كثير من المال بس ما عم يستفيد منه، هذا غير مرزوق، هذا غني ولكنه غير مرزوق. وقد يكون إنسان عايش حياة طبيعية جدا ويمكن بيقولوا عنه فقير ولكنه يستفيد من هذا المال القليل الذي عنده، هذا فقير ولكنه مرزوق. الرزق كم يستفيد الإنسان من المال. ولما نقرأ نحن بالأدعية عن الرزق، هذا هو المعنى للرزق، هذا هو المعنى. لأن المال بالمفهوم الإسلامي لما تحكي عن نقطة الادخار فيه تحكي عن مدى الاستفادة. إذا لم يستفد منه، طب ليش ما عم بيستفيد واحد منه بحياته في سبيل تطوير هذا المجتمع، قربة إلى الله تعالى، في تلبية حاجات الآخرين، قربة الله تعالى، وآخر شيء شو أخده؟ طب أولاده، فهمنا في قسم من هاي الثروة افترضنا أنه بعيشهم حياة كريمة بحياتهم، بعدين الباقي آخر ساعة من ساعات الدنيا وأول ساعة من ساعات الآخرة، كما يحدثنا الإمام علي عليه السلام، يتمثل للإنسان ثلاثة: ماله وولده وعمله. بدي أحكي بس عن المال. ينظر إلى ماله يقول: يا مالي، والله إني كنت فيك شحيحا، بخيل صمدك، فماذا لي عندك؟ فيقول له: خذ مني كفنك. نقطع السطر، ما في شيء. والكفن العادي إذا بده يحطوا شيء جديد ومش موصف فيه شيء إضافة، بده إذن الوارث. وإذا كان الوارث نكد وما بده يصرف من ثروة بيه شيء زيادة، ما بيجوز شرعا، صار في انفصال، صار في انفصال بينه وبين المال، المال لم يعد له. خذ مني كفنك، نقطع السطر. الباقي وهم، غير ما تحدثت عنه هو وهم. كما يقول الشاعر: أبقيت مالك ميراثا لوارثه، فليت شعري ما أبقى لك المال، القوم بعدك في حال يسرهم، فكيف بعدهم حالت بك الحال، مل البكاء فما يبكيك من أحد، واستحكم القيل في الميراث، والقال أنستهم العهد دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال. هيك حال الإنسان آخر شيء بينسوا حكي بالميراث. لذلك أكد الإسلام على قضية المال وأعطى توصيات. من هذه التوصيات ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، يقول عليه السلام، يقول إبليس لعنه الله: ما أعياني في ابن آدم أتعبني، فلن يعيني منه واحد من ثلاث. يعني بتضلي وراه في واحد من ثلاثة بدي غرقوا فيهم، وثلاثتهم يتعلقوا بالمال. واحد، أخذ المال من غير حله. اثنان، ومنعه من حقه. ثلاثة، وصنعه في غير أو وضعه في غير وجهه. ثلاث أمور: أخذ المال من غير حله، منعه من حقه، وضعه في غير وجهه. أخذه من غير حله، النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر كما ورد: يا أبا ذر، لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، من حلال أو من حرام. المي اللي عم يشربها، المي اللي عم يتوضى فيها، المي اللي عم يغتسل فيها، الأكل اللي عم يأكله، من حلال أو من حرام. اللبس اللي عم يلبسه، من حلال أو من حرام. عندنا بالإصطلاح الفقهي في شيء اسمه السحت. مال السحت هو المال الحرام، هو المال الحرام السحت. أكل السحت من الكبائر. أكل السحت يعني أكل مال الحرام. هل هاي من أين من أين من أين؟ أول شيء بدأ تفقه، بده واحد يتفقه وبعدين بيحكي بالشيء العملي. لذلك كان الإمام علي عليه السلام كان يقول: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. الإمام علي عم يكرر شأنه، الفقه ثم المتجر. بك التاجر. الإمام الصادق عليه السلام بيقول: من أراد التجارة فليتفقه في دينه، فليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم التجر تورط في الشبهات. طبعا هو الحديث عن التاجر كمصداق ما له موضوعية. الطبيب بده يتفقه بالطب، المحامي بده يتفقه بأمور المحاماة، اللحام بده يتفقه شو الحرام وشو الحلال، صاحب الدكان بده يتفقه. هلأ مفوت واحد على دكاكين، هلأ بالضاحي بفوت واحد، مرات بتشوف صاحب الميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان بتشوفه مبين عليه متدين، بس بتطلع باللي عنده، عنده لحم ميتة عم ببيعه، عنده جايب هو المعلبات من بلاد أجنبية ميتة عم ببيعه، أو عم ببيع ورق شدة عند مشهور فقهاء حرام. بيكون مرة قلت له واحد انه الله سبحانه وتعالى رازقك ما شاء الله، عندك لك عندك هالشغلتين الحرام، عندك هالشغل الحرام اللي هي بسيطة جدا، تجعل مالك مخلوط بالحرام، تاكل حرام على شغلة بسيطة. نفس الشيء الواحد لما يكون استاذ، لما يكون موظف الدوام، ما اخر شيء في احترام للدوام وللوظيفة، انه انت لما تاخذ هذا الراتب، هذا الراتب عم تاخده عن دوام صحيح ولا في لعب بالأرقام، لعب بالساعات؟ لما الأستاذ يعطي بالمدرسة بالثانوية بالجامعة، يعني هو اللي عم يقبض مقابلهم، هو الأمور فعلا هو ينفذ ما يأخذ مقابله. لأنه هلأ بلبنان هلأ بيحكي الواحد بالفساد الكبير، بس في فساد مستشري، هو فساد مغطى بالغطاء العرفي. بقول لك العرف هيك، هو العرف فساد، في عرف مغطي الفساد، وبقول لك انه ما هيدي بتمشي امضي وبتمشي وما حدا بيطالبك. بس الشرع حتى لو كان على فكرة في أمور عرفيا ماشي خلاف القانون. آخر شيء سماحة الإمام الخميني الله يحفظه بقول الجهة مالكة، الجهة مالكة، مش بس الشخص مالك، مش عم بيحكي إنه مدرسة وفي صاحب لألا، الجهة الوزارة تملك، إذا كانت الوزارة مش وزارة وصايا، وزارة هي مالكة، الجامعة تملك، المؤسسة مؤسسة كذا تملك، مثل مؤسسة الكهرباء مؤسسة المياه تملك، جهات مالكة. والجهات المالكة مش إنه واحد بس إنه حرام تستخدم هاي الأمور على مستوى الحكم التكليفي إنه عم ترتكب حرام، لا، فيها ضمان، فيها ضمان، تدخل بتلا مثل غيره. في واحد رد على الصندوق بده يرد على الصندوق ونفس الصندوق مش صندوق آخر، ما في رد على الصندوق بدها تنصرف بموارد مثل الفقراء مثلا بإذن الحاكم الشرعي، يعني إلى طرق الشرعية. الإمام الصادق عليه السلام بيحكي عن الشيطان المدخل الذي لابد أن يدخله ويقول بأني أكيد بدخل بواحد من ثلاثة في من يمكن أن يتسلط عليه، أخذ المال من غير حله أو منعه من حقه، أو منعه من حقه، أنه المال له أصحاب حقوق. هلأ في حقوق أول شيء ضمن الأسرة مثل حق الأبوين إذا كان الأبوان محتاجين أن ينفق عليهم، حق الزوجة، حق الأولاد، في حقوق ضمن داخل الأسرة ما في واحد يمنع هذا المال عنهم، وأيضا في حقوق للفقراء، في حقوق للفقراء مرات تتعلق الأمور به هو، ولكن المصرف بيكون للفقراء، بيصيروا أصحاب حقوق مثل الزكاة مثل الخمس، فقراء أو عنوان مثل الفقراء، أو واحد افترضنا مرات بيكون في شيء بيتعلق بذمته بس بيروح للفقراء مثل الكفارات، آخر شيء الكفارات بده يدفع عنه طعام، آخر شيء عم بيروح للفقراء، آخر شيء هذا المال في شيء حق فيه، في حق الله سبحانه وتعالى بضمن الحقوق التي أراد للإنسان أن يتصرف بها جعل حقا لعناوين مثل الفقراء، والباقي يمكن للإنسان أن يتصرف به، ولكن المال هو مال الله وكله لله، أعطى حقا للإنسان أن يتصرف في جزء منه بس كبر له الجزء وقلل ما يعطي الله لجماعة الله الفقراء ونحوهم. الإمام علي عليه السلام بيقول شر الأموال ما لم يخرج منه حق الله سبحانه. الإمام الباقر بيقول إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة، أي قيد، معهم ملائكة يعيروهم تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم. واحد بده يكون إنسان يعمل ما يريده الله في ماله، هيدي بده واحد يحمل ورقة وقلم ويسجل كل شيء عليه ويفوت ببرنامج لأجل أن يطهر نفسه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هذه الصدقة تطهرهم. الثالث أو وضعه في غير وجهه، أو وضعه في غير وجهه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. الإمام القاسم كان يقول إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال، أنه مرات واحد الله سبحانه وتعالى بنعم له بنعم بيعطيه مال بدل أن ينفقه في حلال ينفقه في حرام، بروح بيشري فيه والعياذ بالله مخدرات، بيلعب في قمار، إسراف، تبذير، استماع غناء، بفوت على حفلات إلى ما هنالك. ورد في بعض الروايات بأن ضغطة القبر من أسبابها الأساسية ما كان من تضييع النعم، ما كان من تضييع النعم، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان يضيع هذه النعم. هذا التشديد في قضية المال ووضع إطار ووضع مسار له، لأن هذه القضية يريد الإسلام من خلالها أن يلفت الإنسان أنه أنت قضيتك ليست قضية فردية، وليست قضية واقعة فقط في أسرتك الضيقة، وإنما الله تعالى حينما ينعم على الإنسان عليه أن يلتفت إلى دوره الاجتماعي، عليه أن يلتفت إلى دوره في التكافل، في تكافل الفقراء، في تكافل المحتاجين. نحن الحمد لله مجتمعنا مجتمع جيد بهالمسألة، مجتمعنا مجتمع فيه تكافل. صح أنه مفروض واحد أن يطوره، بس كثير من قضايا مجتمعنا، يمكن مجتمعنا حتى بثقافته العامة ثقافة جيدة على مستوى عدم الإظهار، يعني في كثير عندنا مجتمعنا صدقات سر، كثير مجتمعنا فيه. بس هاي القضية أنه دور الإنسان بالتكافل، تكافل اجتماعي، تكافل الفقراء، تكافل الأيتام، تكافل المحتاجين، هذا دور الله سبحانه وتعالى. إذا أنعم على الإنسان بنعمة المال فليشكر الله على هذه النعمة. كان أحد الحجاج الله يرحمهم، كان من جماعة المسجد، كان إذا واحد كان الله منعم عليه، كان لما واحد يروح مثلا يقول له في شيء، في مساعدة، واحد اثنين ثلاثة يعطيه، بده يتشكر، وقال انت بدك تشكرني، انا بدي اتشكرك، انت هلأ عم تأمن لي وسيلة لأدخل فيها الجنة، انت جاي تسعى لها، انا بتشكرك انه انت عم تفتح لي هذا المجال. انسان مفروض ان يتفاعل مع هذه المسألة على اساس انها نعمة يدخل فيها في تكافل عائلة الله. الخلق كلهم عيال الله، واحبهم الى الله انفعهم لعياله. وكذلك دوره في حماية المجتمع، أنه الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مالا أن يحمي هذا المجتمع، مثل ما بيأمن له الحماية على مستوى التكافل الذي تحدثت به، لأن هذه حماية أيضا، لأن هذه حماية، لأن الواحد لما يعطي الفقير بيحميه، بيحميه أنه يضل، وحتى بيحميه في توجهاته الاجتماعية والسياسية والأمنية، بيحميه، بيعمل حماية. وهذه الحماية قد تكون حماية للمجتمع على المستوى الأمني، مثل بلبنان عبر دعم المقاومة، هذه حماية أمنية للمجتمع. هذا واحد يدخل في الدور الاجتماعي الواسع في حماية المقاومة، أو حماية على المستوى التعليمي، أنه لما واحد يكون معه مال يروح بيدخل بقضية نوع من التكافل مع الذين يكملون تعليمهم في الجامعات، التعليم العالي، لأن مجتمعنا بحاجة إلى تخصصات، بيجي واحد بيفتح على مسألة التخصصات، أو على مستوى الحماية الثقافية بواسطة التوعية، بواسطة جعل هذه الحماية تحمي، خاصة في مجالات في مقام تحدي المجتمع بالحرب الناعمة. هذا الدور دور مطلوب. لما ينحكى عن المال، المال يدخل في هذه الحماية التي هي مطلوبة جدا في مجتمعنا، والمال يلعب دورا فيها، لأنه اليوم مليون بالعالم نحن مبتلون بحرب عنوانها الأساسي عنوان مالي، عنوان اقتصادي. هلأ رئيس أمريكا ما جاي تاجر، شوفوا هلأ حتى توجهاته السياسية وقراراته السياسية تنطلق من الذهنية التجارية. هو كاتب كتاب قبل ما يجي رئيس أنه كيف بيدير أمريكا سياسيا بالخلفية الاقتصادية والتجارية، وهو يضغط الآن على المجتمعات المقاومة لما يريده الاستكبار العالمي ولما تريده أمريكا ضغطا ماليا. ما هذا الأمر كيف يواجه؟ أحد أهم مواجهة هذا الأمر أو أسباب مواجهة هذا الأمر هو هاي الحماية وهذا التكافل. لما واحد يعمل نوع من التكافل لحماية المجتمع بواسطة أن يستفيد المجتمع من هذا المال، هذا يعد من أهم الأمور التي يقف فيها الإنسان في مواجهة التحدي المالي الذي يواجهه المجتمع اليوم، التحدي الاقتصادي الذي يواجهه المجتمع اليوم. هذا التكافل، هذه الثقافة أراد الإسلام أن تنطلق من تأصيل علاقة الإنسان بالمال، ومن جعل هذا المال رافدا للإنسان في تكامله، وجعل هذا المال عنوانا ينطلق به الإنسان لصناعة المستقبل للمجتمع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله